بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. قال الشارح: أراد المؤلف بهذه الفقرة أن يثبت أن الله عز وجل أن لله عز وجل أسماء وصفات، والذين يكتبون في العقائد يذكرون مسائل التوحيد كلها، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ويزيدون عليها من مسائل المعتقد. وكتاب الطحاوي من هذا الباب، فكما أنه تكلم عن توحيد العبادة وخصوصا في أول الكتاب: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، إلى آخره. وتكلم عن توحيد الربوبية، وتكلم أيضا عن بعض الصفات فيما مضى، وفي هذا الموضع أيضا يشير إلى بعض صفات الله عز وجل، فهو يشمل التوحيد وزيادة. تكلم عن مسائل التوحيد وأقسامه، وتكلم عن مسائل كثيرة في العقيدة ليست من التوحيد. قال: أراد المؤلف بهذه الفقرة أن يثبت لله عز وجل أسماء وصفات، أن يثبت أن لله عز وجل أسماء وصفات. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى والأكمل على تفسير لهذه الآية. قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذه العقيدة ليست محصورة في باب من أبواب التوحيد، بل هي شاملة لتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، بل هي أوسع من ذلك كما مر معنا في مسائل تذكر في العقيدة وليست من مسائل التوحيد. فمن يذكر من المسائل التي مرت بنا ليست من التوحيد وهي من العقيدة؟ المسألة الخفين هذه ليست من التوحيد، لكنهم ذكروها في كتب العقيدة. وأيضا الكلام على طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم ونحو ذلك. قال: وليست من مسائل التوحيد. فأراد أن يشير هنا إلى بعض صفات الله تعالى، وأراد بهذا أيضا الرد على المعطلة، رد على المعطلة، لأنه هنا ذكر بعض الصفات الفعلية، والمعطلة يتفقون جميعا على إنكار الصفات الفعلية كالغضب والرضا، هذه من الصفات الفعلية، فهم يتفقون. تجد الجهمية ينكرونها، والمعتزلة ينكرونها، والفلاسفة ينكرونها، والأشاعرة ينكرونها، والكلابية ينكرونها، والماتريدية ينكرونها، فينكرون الصفات الفعلية. بعضهم بزعم التنزيه يقولون: ننزه الله، كيف نصفه بأنه يغضب؟ فإن الإنسان إذا غضب احمر وجهه وانتفخت أوداجه واشتد غضبه، فكيف نصف الله بهذا؟ فيقال لهم: إنما فعلتم ذلك لأن عقولكم قاصرة، وأوكلتم إثبات هذه الصفات إلى العقول، وهذا باطل، فإن صفات الله عز وجل لا تثبت بالعقل، وإنما تثبت بالدليل من النقل. ثم متى كان أو كانت صفات الله عز وجل تشبه صفات المخلوقين؟ ألم يقل الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ فأنتم شبهتم الله بخلقه، فلما وقع في أذهانكم التشبيه أردتم أن تنزهوا الله عن هذا التشبيه، فوقعتم فيما هو أقبح من التشبيه وهو التعطيل. أولا وقع في أذهانهم التشبيه، قالوا: لو أثبتنا الغضب إذن مثل ما يغضب المخلوق، قالوا: إذن لابد أن ننفي هذه الصفة تنزيها لله عز وجل، فوقعوا في التعطيل وهو أشد من التشبيه. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون كما قال سبحانه وتعالى، أو كما قال الطحاوي هنا أولا: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، وكما قال الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يستريحون يثبتون ما أثبت الله لنفسه وينفون ما نفى الله عن نفسه، ثم لا يمثلون ولا يكيفون ولا يعطلون ولا يشبهون، فيستريحون. قال وليست من طيب. وأراد بهذا أيضا الرد على المعطلة سواء كان من الجهمية أو من المعتزلة أو من الأشاعرة. وفي باب الأسماء والصفات ترتيبهم كهذا الترتيب: أعلى الفرق وأشد الفرق تعطيلا الجهمية، ثم المعتزلة، ثم الأشاعرة، ثم الماتريدية. والأشاعرة يشترك معهم في هذا الباب الكلابية، فرقة سماء الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وغالب معتقدات الأشاعرة أخذوها من ابن كلاب، حتى قال السلفي في تلك القصيدة: وأتباع ابن كلاب كلاب. وهناك فرق أشد من الجهمية وهم الفلاسفة والملاحدة. فالجهمية يقولون بأن الله عز وجل موجود، يثبتون له الوجود فقط. طيب هل له أسماء؟ هل له صفات؟ قالوا لا. بينما بعض الفلاسفة والملاحدة ينكرون حتى الوجود، وبعضهم يقول لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم. وأما الجهمية فإنهم يثبتون الوجود لكن يقولون ليس له أسماء ولا صفات. وأما المعتزلة وهم بعدهم في الدرجة فإنهم يقولون الله عز وجل له أسماء لكن ليس له صفات، لأننا لو أثبتنا الصفات شابهناه بالمخلوقات. وجاء بعدهم الأشاعرة فقالوا الله عز وجل موجود له أسماء وليس له إلا سبع صفات. ما هي هذه السبع صفات؟ قالوا هذه التي يعني يثبتها العقل: حي، مريد، قادر، علام، له السمع والبصر والكلام. هذه السبع الصفات يثبتها الأشاعرة. وعند التمحيص والنظر في إثباتهم تجد أن هذه السبع الصفات لا يثبتونها على طريقة السلف، بل عندهم مخالفات فيها. وجاء بعدهم الماتريدية فقالوا نثبت الأسماء ونثبت السبع الصفات ونزيد ثامنة وهي صفة التكوين بمعنى الخلق. قال الذين ينكرون صفات الله تعالى الفعلية ولا يؤمنون بها، فينكرون صفة الغضب والرضا، والله تعالى يغضب ويرضى كما يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأدلة ذلك كثيرة في كتاب الله تعالى. قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة. إذن فهو يرضى عمن شاء من خلقه ويغضب على من شاء من خلقه على حسب أعمالهم. قال حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، رواه مسلم. ولو أن هؤلاء عندهم عقول لتدبروا، أي عقول سليمة، لو أنهم تدبروا الفاتحة التي يقرؤونها في كل صلاة من فرض ونفل، فإن الله عز وجل قال في آخرها عن اليهود والنصارى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن هو الذي غضب على اليهود؟ الله عز وجل، الله غضب عليهم. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، رواه مسلم. قال أبو إسماعيل الصابوني عند من هذا السؤال: ما حال الصابوني؟ الصابوني هذا الذي نقلنا عنه من أئمة السنة، أبو إسماعيل الصابوني صاحب عقيدة السلف أصحاب الحديث. اختلف أهل العلم من أول من ألف بهذا العنوان العقيدة، حتى قال بعضهم هو أول من ألف، لكن هناك من ألف قبله. وأما الصابوني المعاصر الذي له كتاب في أحكام الزواج وله كتاب بعنوان أيسر التفاسير أو بهذا العنوان مختصر للتفسير، فهو أشعري صوفي. لا يجوز طبع ذلك التفسير، لا يجوز طبعه من التعاون على الإثم والعدوان. قال الشيخ بكر أبو زيد: جمع في تفسيره هذا بين التبر والتبن. ما هو التبر؟ نعم، الذهب قبل أن يصفى. قال جمع في كتابه بين التبر والتبن، إذن هذا التفسير الذي يكون مخلوط تبر مع تبن هذا ما يصلح القراءة فيه ولا الاستفادة منه، فهو أشعري. وتتعجب أن بعض أرباب الأموال بعضهم ما هو موفق، يكون تاجر ما هو موفق، ربما كما قال الحسن البصري: إذا رأيت الرجل ينفق المال في الحرام فاعلم أنه جاء به منين؟ من الحرام. بعضهم يكون معاملاته ربوية، يجمع الأموال من الربا، الغش، المغالطة، ما يبالي، فلا يوفق لوضع ماله في الباب الصحيح. فتجد بعضهم يتحرى أن يطبع مثل هذه الكتب، ولهذا تجد هذا التفسير الذي هو تفسير الصابوني يطبع بكميات كبيرة ويوزع مجانا، وفيه سموم، فيه ضرر على الأمة لمن يقرأ فيه. فصاحبه أشعري صوفي، ولو أنه طبع تفسير ابن كثير خير له، ما استطاع أن يطبع كتابا كبيرا، يطبع رياض الصالحين وهو مطمئن، يطبع تفسير السعدي، يطبع كتب مختصرة مأمونة على العقيدة الصحيحة، فينال أجرا. أما أن يطبع مثل هذه الكتب، وتتعجب بعضهم يطبع كتب حسن البنا، وبعضهم يذهب يطبع له كتب بعض الذي ربما تقرأ في الكتاب ممكن من البداية إلى النصف ما تجد فائدة صحيحة. قال أبو إسماعيل الصابوني: وكذلك يقولون، أي الإثبات في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والرضا والسخط والحياة. وقد استشهد شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية والتدمرية ببعض ما مضى على إثبات صفة الرضا لله تعالى على ما يليق به، وهكذا بين سبحانه في كتابه في صفة الغضب. وهنا سؤال أيضا مشابه للسؤال الأول، من يجيب عليه؟ ما حال الغزالي؟ الغزالي رجلان، الأول من هو؟ من المتقدمين، هو أبو حامد الغزالي صاحب كيف كتاب إيش؟ إحياء علوم الدين، فهذا ما حاله؟ طيب، والثاني معتزلي أشعري صوفي، ها ثاني إخواني، والأول تاب حتى رجع على مذهب السلف. طيب، أهل العلم يقولون في المتقدم أبو حامد الغزالي: لو اعتقد ما في كتابه الإحياء فهو كافر، لو اعتقد ما في كتابه الإحياء فهو كافر. فهو كان في أول الأمر على طريقة الفلاسفة وعلى طريقة الحلولية وأهل الكلام، ولكنهم يذكرون أنه قبل موته تاب من علم الكلام والفلسفة، وبقي عنده بعض الرواسب من ذلك، بقي عنده بعض الرواسب من ذلك. وأما المعاصر فهو أشعري إخواني متصوف محمد الغزالي. والشيخ الألباني تكلم عنه كثيرا وقال: هذا لا يمت إلى الحديث بصلة، ويصحح ويضعف. قال: هذا ما هو من أهل الحديث ولا من أهل الشأن حتى يصحح ويضعف. وثالث من هو؟ الغزالي ثالث. الثالث عندنا صيدلية في اليمن يقال صيدلية الغزالي. عندك أبا عاصم إخواني في السدة، لكن ما هو مشهور. وعندنا غزالي سلفي، أما هؤلاء الصغار عندنا كثير، حتى بعض السلفيين يقال له غزالي عندنا من أهل إب. نعم. قال: وهكذا بين سبحانه في كتابه في صفة الغضب، قال تعالى: والخامسة أن غضب الله كيف غضب الله؟ صح الكسر، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فيها صفة الغضب. وقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وحديث: إن رحمتي غلبت غضبي، متفق عليه، واللفظ للبخاري: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت، في رواية سبقت غضبي. وحديث الشفاعة الطويل، وفيه: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، متفق عليه. كل هذه الأدلة فيها صفة الغضب، وفي بعضها صفة الرضا. هذه ما تكفي المبتدعة، بل يؤولونها ويحرفونها في معانيها إلى ما يريدون. قال: وقال تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. عند من هذا السؤال وهو سؤال سهل: من الذي غضب الله عز وجل عليه، اليهود أم النصارى؟ ومن الذي لعنه الله عز وجل، اليهود أو نعم من الذي غضب الله عليه ومن الذي حكم عليه بالضلال؟ والثاني النصارى. طيب، هذه الآية فيها رد عليك: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هل هذه في اليهود فقط الذي جعل منهم القردة والخنازير؟ اليهود والنصارى، صح؟ فإذا غضب الله عليهم أيضا النصارى، أو ما غضب الله عليهم؟ إذا من هو الذي غضب الله عليه، اليهود فقط أم النصارى؟ ومن الذي حكم عليه بالضلال، اليهود أم النصارى؟ من يقول؟ نعم، الوصف المشهور في القرآن والسنة: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. لكن قد جاءت الأدلة أن الله أيضا غضب على النصارى وأن اليهود أيضا ضالون، هذا بأدلة كثيرة، لكن هذا هو المشهور، السمة الظاهرة المشهورة: اليهود مغضوب عليهم، سورة الفاتحة، والنصارى ضالون، ولكن قد غضب الله أيضا على النصارى. قال: وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته، واشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. متفق عليه. وهكذا جاءت الأدلة في إثبات صفة الغضب والرضا لله عز وجل، وهي صفة فعلية لأنها متعلقة بمشيئة الله عز وجل يفعلها متى شاء. إذا قيل صفة فعلية أي أنها متعلقة بفعل الله عز وجل يفعلها متى شاء كما تليق بجلاله وكماله. أما المبتدعة فالمعتزلة يقولون: المراد بالغضب الانتقام، والمراد بالرضا الإحسان. يعني غضب الله عليهم، ماذا تفسرونها يا معشر المعتزلة؟ قالوا معناه أراد أن ينتقم، أو قالوا معناه انتقم منهم، غضب الله عليهم أي انتقم منهم. رضي الله عنهم قالوا معناه أحسن إليهم. وأما الأشاعرة فهم وقعوا في الحيلة فقالوا: المراد بالغضب إرادة الانتقام. الأشاعرة حاولوا أن يكونوا أذكى من المعتزلة، المعتزلة يقولون الغضب هو الانتقام، جاءت الأشاعرة فقالت إيش؟ الغضب هو إرادة الانتقام. ما معنى غضب الله عليهم؟ قالوا معناه يريد أن ينتقم منهم، من أجل ألا يثبتوا هذه الصفة. قال: فمعنى يغضب يريد أن ينتقم، ومعنى يرضى يريد أن يحسن، فهي عندهم إرادة الإحسان. وقولهم باطل، فإن الانتقام من لوازم الغضب، الانتقام ليس هو الغضب إنما من لوازمه، إذا غضب شخص على شخص يلزم منه إيش؟ أنه ينتقم منه، لكن ليس هو الانتقام، الغضب غير الانتقام. والإحسان من لوازم الرضا، فإذا رضي عن شخص يلزم منه أن يحسن إليه، لكن ليس الإحسان هو الرضا. وتفسير الصفة بلازمها ليس بصحيح عند أهل العلم، ولكن تثبت الصفة كما يليق بجلاله وكماله، وهم يقولون في ظاهر قولهم أنهم ما أنكروا هذه الصفات إلا لتنزيه الله تعالى، قالوا: لأن الذي يغضب يلزم منه أن يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويحصل له كما يحصل للمخلوق عند غضبه، فيقال لهم: إنما قلتم ذلك لعقولكم القاصرة وآرائكم الفاء الكاسدة، وإلا فإن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن الذي أخبركم أن الله إذا غضب سيكون غضبه مثل المخلوق؟ فهو يغضب غضبا كما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ويرضى رضا كما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى على من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. فقولهم باطل، فمنهم كما سمعت المعطلة الذين أنكروا هذه الصفات. وإذا أطلقت المعطلة فالمراد مجموع هؤلاء، كلهم معطلة، كلهم بحسب، حتى المشبهة معطلة، المشبهة، الجهمية، الأشاعرة، المعتزلة، الماتريدية، الكلابية، الفلاسفة، كل هؤلاء يقال لهم معطلة، لأنهم عطلوا الله عز وجل عن كماله المقدس. منهم من أنكر كما تقدم كل شيء، ومنهم من أنكر بحسبه، ومنهم من شبه. قال: أنكروا هذه الصفات وسائر الصفات، ولا يثبتون إلا كما يسمى بالصفات العقلية. قالوا: الصفات التي يثبتها العقل نحن نثبتها، التي تثبت بالعقل. والأشاعر لا يثبتون إلا سبعا، وهي حي. قالوا: فنثبت لله صفة الحياة. لماذا تثبتون لله صفة الحياة؟ قالوا: لأنه لا يعقل أن يكون خالق وهو ما هو حي، إذن هذه تثبت بالعقل. طيب، مريد، قالوا: لا بد أن يكون له إرادة، وإلا كيف سيكون خالقا ورازقا؟ لا بد أن يكون له إرادة. حي، مريد، قادر، علام القدرة والعلم، له السمع والبصر والكلام، مع أنهم خالفوا في الإرادة وخالفوا في الكلام، فلم يثبتونه كما يثبته أهل السنة والسلف، خالفوا في هذا. ثم يقال لهم: هذه الصفات أثبتتموها بالعقل، لو رجعنا إلى العقل لربما أثبتنا أكثر منها، لربما أثبتنا أكثر منها. فليس العبرة العقل، وليس هو الميزان، وإنما في باب الأسماء والصفات الوقوف عند الدليل من الكتاب والسنة، لكنها بالوصف توقيفية لنا بذا أدلة وفية، هكذا يقول السفاريني، فهي توقيفية الأسماء والصفات. قال: وزادت الماتريدية صفة التكوين. واحفظ هذا، أن الماتريدية يثبتون ثمان صفات، وقولهم باطل، فقول الأشاعرة يغضب أن يريد أن ينتقم، ويقال لهم: من أين لكم إثبات صفة الإرادة؟ فقولكم يريد أن ينتقم معناه تثبتون له الإرادة. إذن كيف تثبتون الإرادة وهي صفة فعلية، وكيف تنكرون الغضب وهو صفة فعلية، وتثبتون إرادة الإحسان وتنكرون الرضا؟ فما الفرق بين الصفتين؟ فإن إثباتكم لصفة الإرادة يلزمكم بإثبات بقية الصفات الفعلية، ولكن كما هو الحق أنه يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. أما المشبهة في هذا الباب والممثلة فإنهم يثبتون، لكن ليس كإثبات السلف الصالح رحمهم الله، وإنما يقولون: يغضب كما يغضب المخلوق، ويرضى كما يرضى المخلوق، فيشبهون الله تعالى بخلقه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. إذن فعندنا في باب الأسماء والصفات أقوال الناس تنقسم إلى ثلاثة أقوال: القول الأول قول المعطلة، وهذا يشمل قول الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية، هؤلاء كلهم معطلة. القول الثاني قول المشبهة، وهم الذين يثبتون الأسماء والصفات ويشبهونها بأسماء وصفات المخلوقين. القول الثالث قول السلف الصالح، أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله، وينفون ما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله، من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. ويقولون أيضا: مرجع الأسماء والصفات الأدلة من الكتاب والسنة وليس العقل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.